تحقق الانتصار فيها إنما يتحقق من خلال الخطوات المحسوبة والمدروسة والقوية والمفيدة والمنتجة. ولا يجوز على الإطلاق في لبنان أن نفتح الباب لأي مصطادم في الماء العكر ولأي مستغل في الظروف الحساسة التي يعيشها بلدنا. أكتفي بهذا المقدار الليلة وأقول نحن وإياكم إن شاء الله كما كنتم بالأمس في حالة استنفار كبيرة جدا وحشود وحضور كبيرين جدا في كل المناطق اللبنانية من خلال الموقف والتحرك والميدان، إن شاء الله نستطيع سويا أن نواكب هذه المعركة وأن نصل إلى اليوم الذي نمنع فيه هذه الأيدي وهذه الألسن من التطاول على رموزنا وعلى مقدساتنا. نجي لموضوع اليوم نحكي لنا شوي. ذكرت أمس أول أمس أنه نحن نتحمل من جملة المسؤوليات التي نتحملها جميعا أنا وأنتم وكل واحد واحد منا، كما نتحمل مسؤولية تجاه أنفسنا ومصائرنا الشخصية، يجب أن نتحمل مسؤولية تجاه مجتمعاتنا، مجتمعنا، بيئتنا. هناك في الواقع المعاصر في الوضع الحالي مجموعة من المخاطر التي تواجه مجتمعاتنا، ليس فقط في لبنان، في كل العالم العربي والإسلامي، ولبنان جزء منه. ذلك أنا أحكي عن لبنان ونفس الحكي بينطبق على المجتمعات الأخرى إذا كان في حدا من المجتمعات الأخرى عم يتسمع علينا على التلفزيون. طبعا توجد تحديات ومخاطر سياسية، أمنية، عسكرية، اقتصادية، معيشية، حياتية. أنا بدي أحكي عن بعض الموضوعات الاجتماعية. الجديد أنه في هذه السنة وفي الأشهر القليلة الماضية الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مشروعا واضحا فاضحا وتبنته ودعت إليه وستعمل له في الليل وفي النهار، وهو ما يرتبط بإشاعة الشذوذ الجنسي في العالم، الدعوة إلى علاقات غير طبيعية وشاذة ومنحرفة بين رجل ورجل وبين المرأة والمرأة، فيما يسمى عندنا بالأدبيات العربية أو حتى الفقهية اللواط والمصاحقة، والعياذ بالله. المستجد هنا، ممكن حدا يقول طيب شو الجديد؟ وفي بالمجتمعات العربية والإسلامية في مكان ما بالسر بالخفاء هون هونيك، يعني يوجد بعض الأشخاص، بعض الأفراد، بعض الرجال، بعض النساء مبتليين بهذا النوع من العلاقات الشاذة. الجديد أن القوة العظمى الأولى في العالم كانت هي القوة الحاكمة الوحيدة في العالم، هلأ لا، هي القوة العظمى الأولى أو الأساسية. هناك قوى عظمى بنظام الأقطاب المتعدد الذي يتحقق الآن، لكن بعدنا حتى الآن مظبوط الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى الأولى في العالم، وتملك إمكانات مالية وسياسية وأمنية واقتصادية وإعلامية هائلة جدا. هذه القوة العظمى أخذت قرار أنه هي بدها تنشر الشذوذ الجنسي، أنا لن أقول المثلية، هعقب على الموضوع بعدين، ستنشر الشذوذ الجنسي في العالم في كل المجتمعات بأمريكا وبغير أمريكا، حتى بأمريكا، حتى ما نقول نحن أنه بس نحن مستهدفين. هؤلاء أصبحوا العوبة في يد إبليس وفي يد الشيطان، وهم مصداق الشيطان الأكبر، وهم عم يبلوا حالهم كمان، مش بدهم يبلوا شعوب العالم ويؤذوا شعوب العالم. بايدن قبل أسابيع أعلن رسميا أن أمريكا أمة مثلية، يعني أمة شذوذ، رسميا هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. حاطين برنامج، إذا بتتذكروا قبل أشهر أنا حكيت بوحدة المناسبات أنه في وثيقة موزعة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى كل سفارات أمريكا في العالم، بيطلبوا منهم التواصل مع حكومات البلدان اللي هن سفراء فيها، ومطالبة حكومات هذه البلدان بمجموعة من الخطوات والبرامج التي تصب في خدمة هذا المشروع، مشروع الشذوذ اللي اني بسموه المثلية. يعني امريكا عاملة برنامج وبدأ تشتغل فيه بالسياسي وبالاعلام وبكرة بهوليود، وعم تشتغل فيه بافلام الكرتون للاطفال، وبدأ تشتغل فيه دعاية، وبدأ تستخدم كل الوسائل من اجل انجاح مشروعها. طيب هني بلشوا على كل حال في عدد من الدول في العالم بلشوا ضغط على بعض الحكومات، وحكومات بدأت تستجيب. شو بدهم يعملوا؟ بدهم هذا المشروع، يعني حتى ما كنا عم بحكي بالعموميات، لا في إخوان وأخوات مواكبين، يمكن ما في في ناس مش مواكبين، يعني بدهم يقولوا للناس، للأطفال، للشباب، للصبايا، للكبار، للصغار، إنه هذه العلاقة بين رجل ورجل، بين المرأة والمرأة، بين الشاب والشاب، بين الصبية والصبية، هذه علاقة طبيعية ولازم الناس يقيموا هذه العلاقات. وإذا أقاموا هذه العلاقات لازم نقول لهم أحسنتم، الله يبارك فيكم. وإذا حدا تطلع فيهم بالقلب لازم شو نعمل؟ نشلوا عينيه. هذا المشروع الأمريكي هلأ. طيب بلش الضغط انه بده يفوتوا هذا الموضوع على وزارات التربية، على المناهج التعليمية، على المدارس، واخطر شيء المدارس. طبعا بلشوا هنا بامريكا باوروبا بعدم دول، بلشوا عند الاطفال. هلا الحمد لله انا لفوت انترنت ولا عندي يوتيوب ولا شيء لاسباب امنية، بس انا بيحكوا لي على المواقع التواصل كيف في بعض المدارس هلا بالغرب الأستاذ بيوقف وقدامه وليدات وبنات صغار وبيشرح لهم، بيوضح لهم وبيقنعهم، وأحيانا بيطلع بيضل يلتقى أنه والله في صب صغير أو بنت صغيرة يمكن مربيين مليح ما بيتحملوا بيطلعوا من الصف. بس بلشوا الجماعة. طبعا ليش بده يركزوا على الأطفال؟ لأنه الأطفال طيبين بريئين، ما عندهم خلفية ثقافية أو دينية أو فكرية أو المتانة المطلوبة. الكبار ممكن يقاوموا، الكبار ممكن يكون كتير واعي على فطرته كمان حتى لو ما عنده البعد الديني، لكن صغار ضعاف بيتاخدوا، بينشغل عليهم، بينلعب بعقولهم، بأنفسهم، بقلوبهم. ذلك التمركز الكبير هو أكتر شيء على الأطفال وعلى جيل الشباب الصغار. طيب لقدام سنشهد ضغوط أمريكية على الحكومات والدول، يمكن ما يبين هذا كتير وسائل الإعلام لأنه مش موضوع سياسي، بس هذا بيبلش يبين مع الوقت. وسنشهد الكثير من الإغراءات، يعني الدول اللي بحاجة لمساعدات، الدول اللي بحاجة لقروض، الدول اللي عندها أزمات اقتصادية، من هلأ بلشوا بعض هالدول يقولوا لهم ما في مشكلة، نحن منأملكم مساعدات، منأمنكم قروض، بس بدنا هذا البرنامج تبع الشذوذ تمشونا اياه بمدارسكم، بوزارة التربية، بالمناهج التعليمية، بمجتمعاتكم. يعني هون الشيطان حامل عامل مشروع وحامل راية وهاجم وعم يشتغل عليه بالليل وبالنهار. طبعا بدهم يستغلوا الانترنت وكل وسائل الاتصال على الانترنت، شبكات تواصل اجتماعي، وهو يدخل إلى كل بيت. هذا مو شرط بالمدرسة، اليوم الأغلبية الساحقة من الناس بالعالم كلهم عندهم انترنت بتليفوناتهم وببيوتهم، الكبار والصغار وبدون حواجز. وهذا أخطر شيء، يعني هو بيقدر من خلال برنامج جذاب أنه يعمل خطاب مباشر مع الشباب، مع الصبايا، مع الأولاد الصغار، مع الكبار، بمعزل عن آبائهم وأمهاتهم وحكوماتهم ووزارة التربية تبعهم ومدارسهم ومشاكل. كمان لما بدأ تنشأ حالات لهؤلاء الشاذين يبلشوا يطلعوا. هلأ نحن بلبنان بعد ما بينوا، طلع كم واحد، وحتى يعني المسيحيين واجهوهن قبل المسلمين، لكن ببعض المجتمعات بلشوا يطلعوا يتظاهروا يتجمعوا بده يأمنوا لهم حمايتهم، وأي مس فيهم هو حوية، هذا مس بالحويات الشخصية، وبدهم يحملوهم لجماعات مضطهدة ومظلومة ويطالبون بالتعاطف معهم. يعني هل قد الموضوع رايح لقدام؟ طبعا هن حيشتغلوا بالنفس الطويل، يعني مو شرط انه واحد الا يطلع انه بعد سنة سنتين ثلاثة الحمد لله ما صار شيء، مجتمعنا بعده سليم، خلاص انتهت المعركة. لا، هذا النوع من المعارك هو المعارك العسكرية اللي عم تخوضها أمريكا، كل معركة عم تطول 10 سنين وعشرين سنة والحمد لله عم تهزم. هاي المعارك أطول، هاي عقود من الزمن، هاي شغل على أجيال، مثل ما عملوا بموضوع العلاقة الطبيعية بين المرأة والرجل التي يجب أن تقوم على أساس الزواج. طيب اجوا هاي العلاقة دمروها، دمروها بشو؟ بثقافة، هلا الليلة ما نحكي الأشياء بأسماء، يعني بثقافة الزنا، بثقافة الزنا. شوفوا المجتمعات الأمريكية والغربية عموما إلى نهاية القرن 19 بدايات القرن 20، يعني قبل نهاية القرن 19، موجود هذا بالكتب وبالوثائق، كانت مجتمعات محافظة، مجتمعات فيها عفاف وفيها غيري وفيها شرف وفيها حجاب كمان وفيها سترة. هذا موجود حتى بالوثائق، وفي أحكام، في أحكام قانونية ترعى هذا الأمر. من كم يوم شفت أحد إخواننا مطلع نص حتى بلبنان بزمن الانتداب الفرنسي، نص بزمن الانتداب الفرنسي يرعى موضوع التياب والسترة والعفاف بالمجتمع اللبناني. إذن تلك المجتمعات لم تكن متهتكة ومتفلتة كما هي الآن. يعني لها نطلع على المجتمعات الغربية بالأعم الأغلب ما في ضوابط، بالأعم الأغلب في كتير ناس شرفة وعندهم عرض وعندهم إنسانية وعندهم قيم، بس في أكثر لا متفلتين صاروا. طيب هذا انشغل عليه مع الوقت. بالأول كان الزنا جريمة دينيا وشرعي وقانونيا، أغلب الغرب مسيحيون، والمسيحية الديانة المسيحية تحرم الزنا وتقدس الزواج، وبتحكي عن رابطة الزواج أنها رابطة مقدسة بين الزوج والزوجة، وفي بعض المذاهب المسيحية لا تجيز الطلاق أساسا، مظبوط ولا لا؟ وكان هذا الأمر قبيحا في نظر الناس، موضوع الزنا، وإذا كانوا عم بيمارسوا زنا كانوا يمارسوه بالخفاء. لكن مع الوقت، ليش عم بقول هون النفس طويل؟ مع الوقت عملوا برامج، عملوا خطوات، وبلشوا هذا الموضوع يعملوه شيء طبيعي وصار عادي ومش الحال، إلى حد أنه صار له قوانين وله مراكز وله مؤسسات ترعاه، وفلت الملأ مثل ما بنقول باللبناني، فلت الملأ. واجت بعدين الأفلام الخلاعية، واجت السينما، واجت المسلسلات، واجت التصوير، وأصبح كل شيء في خدمة ثقافة الزنا في المجتمعات الغربية، وصار أمر طبيعي، لم يعد أمرا مستهجنا ولا أمرا مستغربا ولا شيء. اليوم بالمجتمعات الغربية بيجي الشاب بدق على البيت بيقول له للبي والأم أنا ناطر متواعد أنا وبنتك، وبيضعه وياها، وهداك بيقول له ما تتأخر بنص الليل وانبسطوا هيك. يعني يشوفوا وين الانحدار الأخلاقي، لأنه هذا شيء خلاف الطبيعة البشرية والفطرة الإنسانية. اليوم هذا صار طبيعي جدا عندهم، بس هذا ما صار طبيعي بسنة وسنتين، هذا صار بعشرات السنين، انشغل عليه إلى أن صار كل شيء طبيعي اليوم. أنه والله بأوروبا وبأمريكا أنه والله هذا بيزني وهي بتخون زوجة وهذا بيخون زوجته وهذا ابن زنا وهي ابن زنا، شغلات عادية يعني ما غير مستقبحة يعني. طبعا وصل الأمر، أنا في عندي إحصاءات بس مش حقرأ أسماء دول، وهي كان إحصاءات يعني علمية ما لنا خصة فيها، نحن جبناها من عندهم هن. تصوروا أنه بالسنوات الأخيرة مثلا لما بينحكى عن نسبة الولادات بأمريكا وبدول أوروبية متنوعة، بيقولوا أنه نسبة الولادات من الزنا 40%، في دول 50%، في دول 60%. صوروا مجتمع 60% من ولاداته هو من الزنا خارج مؤسسة الزواج كما يقولون. هون طبعا لما عم نحكي عن الغرب يعني خارج مؤسسة الزواج الديني والزواج المدني، يعني خارج الزواج بمعزل عن الموقف ان الزواج المدني. يعني شو يعني هذا المجتمع لوين رايح؟ اصلا كل علماء النفس بيحكوا انه تركيبة ابن الزنا النفسية بيكون عنده مجموعة من المشاكل والعقد، وهي بتظهر بحياتهم، وهذا طبيعي. صار واحد بيخلق لا عنده خي، لا عنده اخت، لا عنده أخوة اعمام، الاخوال يمكن يلاقي، ما عنده قرايب، ما عنده حبايب، يمكن امه تولده وتزته مثل اللي زدتوهن قبل كم يوم عنا هون بلبنان، ما بيعرف مين بيو، ما بيعرف مين عائلته، ما بيعرف مين نسبه. هذا بس يكبر بطبيعة الحال تكوين النفسي وروحي تبعه حيكون تكوين غير طبيعي، ومع الوقت بده يروح، ما عنده أرحام، ما عنده عائلة، ما عنده رعاية، ما عنده عاطفة، ما عنده حضن يحتضنه، ما عنده ناس يعيد معاهن ويبكي معاهن ويفرح معاهن ويسهر معاهن، قرايبينه أرحامه أقاربه. طيب ما هذا لوين عم بيوصل؟ اليوم بالمجتمعات الأمريكية والغربية ألا في ناس بيحسنون بيقولوا شوفوا هذا المجتمع اللي البعض يقدمه لنا قدوة، بس روحوا فوتوا على المعلومات الحقيقية شوفوا كل يوم أدى في جرائم قتل، أدى في جرائم محاولات قتل، أدى في جرائم اغتصاب، رغم أنه عندهم مساحات واسعة للعملية الاختيارية، لا بيروحوا بيغتصبوا لأنه في روح إجرامية كمان. حالات الاغتصاب، حالات السرقة، حالات الاعتداء على الناس، شوفوا الإحصاءات. هذا لم نحضره بالتلفزيون كل يوم بيقول لك بالولاية الفلانية بأمريكا واحد فات وقتل 10 وهون قتل 5 وهون بحفلة غنائية قتل 20 وهون فات على الطلاب قتلهم وهذا قتل بيه ومرته وولاده. هودي اللي عم نسمع فيهم نحنا، هودي أقل القليل من اللي ما بنسمع فيه، بس فوتوا شوفوا الإحصائيات. هذه مجتمعات أنا قرأت دراسات لبعض الكبار في أمريكا وفي أوروبا، هن عم بيقولوا أنه هاي مجتمعات تسير إلى الزوال وإلى الفناء. طبعا هلأ من خلال ثقافة الشذوذ اللي عملوا لها قوانين وعملوا لها مشاريع وصار الزواج المثلي زواج قانوني وبيتجوزوا بالمحكمة وبيعملوا عرس وبيعملوا حفلة وبيفتحوا بيت، هذا سيدفع هذه المجتمعات إلى مزيد من الاندثار لأنه ما بيجيب أولاد. هلأ الزنا بيجيب أولاد، أولاد غير شرعيين، بس علاقة الرجل برجل والمرأة بالمرأة وما بيجيب أولاد، معناتها في مثل ما حكي سمحت الشيخ يزبك أمس عن الموضوع، في انقطاع نسل، في مرحلة بده ينقطع هذا النسل، بده يجف، بده يتراجع، بده يضعف، بده يقل. هذا الاستمرار البشري الطبيعي. ولذلك هؤلاء كبار الباحثين والدارسين شو بيقولوا؟ هاي مجتمعاتنا مجتمعات سوف تصبح اصلا اصبحت عجوزة وتسير نحو المزيد من الشيخوخة وستنهار، وحيجي وقت ما في شباب، ما في شباب، او بالحد الادنى ما في شباب طبيعيين، حيكون اذا في شباب بالاعم الاغلب هني هودي اللي اجوا حصيلة الزنا. ولذلك اليوم في مشكل كبير بأمريكا وبالغرب اسمه الحاجة إلى المهاجرين. بحث المهاجرين عندهم مش قصة إنسانية وأخلاقية، أنه يا ويلاه مهاجرين وعم يغرقوا بالبحر وبأفريقيا وبآسيا وبدهم شغل وما عندهم فرص شغل ونحن بدنا نأمن لهم فرص عمل. لا، اليوم الغرب بحاجة إلى المهاجرين، لأنه حيجي وقت خصوصا في أوروبا ما حيلاقوا أيدي عاملة، لأنه مجتمع يسير نحو الشيخوخة. ليش يسير نحو الشيخوخة؟ أحد الأسباب الرئيسية اللي هن بيحكوها انعدام الزواج، العلاقات غير الشرعية، وبالتالي انقطاع النسل والذهاب إلى الشيخوخة. طيب هذا أخذ وقت بموضوع الزنا لصاروا هون، وهلأ نفس الشيء بموضوع الشذوذ الجنسي، هذا يحتاج إلى عقود من الزمن. لكن هذا الموضوع بالدرجة الأولى سيدمر مجتمعاتهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا كان قصدهم بهذا البرنامج تدمير مجتمعاتنا، هلأ بيجي لمجتمعاتنا، سيكون النتيجة الأولى هو تدمير مجتمعاتهم، مثل ما عملوا بحالهم بموضوع الزنا وتشريع الزنا وحماية الزنا وترويج الزنا، كذلك يفعلون الآن نفس الشيء. حاولوا مثلا ثقافة الزنا اللي صارت عندهم عادية وطبيعية وغير مستهجنة أن يصدروها خلال عقود إلى مجتمعاتنا. طبعا بمجتمعاتنا في يعني شيء من هذا النوع من زمان، طالما في بشر وفي خطايا وفي كبائر وفي مرتكبين، لكن لم تكن ثقافة عامة، لم تتحول إلى ثقافة عامة، من قطع فيها حبل الحياة. مجتمعاتنا لا تتقبل هذه الأمور سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، خصوصا في الشرق لا العائلات المسلمة ولا العائلات المسيحية تتقبل هذا الأمر، ولذلك هن ما نجحوا بالملف الأول. إذا بدي أقول في نجاح، في نجاح جزئي، في نجاح محدود، قدروا عملوا خروقات في مجتمعاتنا، بس لم يستطيعوا أن يحولوا الزنا إلى ظاهرة عادية طبيعية غير مستهجنة وغير مستنكرة وظاهرة مقبولة.
مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والآن ننتقل وإياكم إلى بقية برامجنا من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد هذا، فلسطين اليوم. تحت عنوان الإساءة للقرآن الكريم والموقف المطلوب، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الأسرى، مستمعينا مستمعاتنا في البداية. بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك سوف نكون إن شاء الله باستضافة ضيف كريم عبر الهاتف. كما وسنخصص وقتا بعونه تبارك وتعالى لنستمع مع حضراتكم أحبتنا إلى فقرتنا نداء القدس في لقائنا. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تفتقد عائلة الأسير المحرر مؤيد غازي من بلدة جمعين الواقعة جنوب غربي مدينة نابلس، تفتقد أربعة من أبنائها غيبهم الاحتلال في سجونه، وكان الاحتلال اعتقل الشقيقين محمد ومحمود قبل 10 شهور على خلفية تنفيذهما عمليات إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال، فيما اعتقل أحمد وعلي قبل 2 من الاعتداء عليهما وعلى والدهما بالضرب المبرح. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
نصف أفراد هذا المنزل غيبهم الاحتلال في سجونه بعد اقتحامه والاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل، وبفارق 10 شهور على اعتقال الاحتلال لمحمد ومحمود غازي من بلدة جماعين، عاد واعتقل أحمد وعلي قبل أيام، فيما اعتدى الجنود بالضرب المبرح عليهما وكذا الوالد والذي أفرج عنه بعد ساعات من اعتقاله.
الرسالة مفادها أنه أنت كان في عندك محمد ومحمود معتقلين سابقين اعتقلوا على إثر عملية حوارة الأولى اللي هي في 99، وراح يقضوا أعمارهم في السجن، وأنا جاي يعني أخذ بثأري في هذا الاعتقال. هيك كانت الرسالة الواضحة، أنه أنتوا ناس بتطخوا علينا وأنتوا ناس مش ناويين تظلكم ماشيين بطريقة سليمة على زيكم زي الناس، فالممارسة اللي قام فيها ممارسة همجية جدا.
النظر إلى الصور والحديث عن التفاصيل اليومية التي كان يصنعها الأبناء المعتقلون حديث الساعة في المنزل، فيما تأمل العائلة بالإفراج عنهم. وكان الاحتلال توعد محمد ومحمود بحكمهما سنوات طويلة على خلفية تنفيذهما عمليات إطلاق نار آخرها قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.
الصبح بكيت أحكي لهم أنه أنا صحيت الصبح بدي صحي مين، يعني صحي أحمد دايما يطلع على شغله. طلعت انا يعني وانا في صرت الصالون بحكي لهم ما فيش، فطنت يعني رجعت ولو احنا بس هذول اللي ضايلين في جوا الدار، يعني حس الواحد انه عن جد ما فيش حدا. الله يرضى عليهم وهون عليهم.
لا شك ان مشاعر الحزن حاضره، لكن العائله تؤمن بعداله القضيه الفلسطينيه وبان المقاومه واجبه، فهي السبيل للخلاص من الاحتلال وجرائمه. فقد تعرض الاب للاعتقال لسنوات وكذا الأبناء.
نشكر الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير، ونواصل مستمعينا الكرام في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت من حربها على الأسرى، إذ رصد 6 قرارات وقوانين استهدفت حقوق ومكانة الأسرى خلال النصف الأول من هذا العام. وقال مدير المركز رياض الأشقر إن أخطر القرارات المصادقة على مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة، كذلك وقف أي تمويل للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية والأدوية. وأضاف الأشقر أن الكنيسة صادق بشكل نهائي على سحب الإقامة من الأسرى في القدس والأراضي المحتلة عام 48، كما صادق على فرض أحكام بالسجن على الأطفال من القدس والداخل المحتل، كذلك تجديد العقوبات على الفلسطينيين المتهمين بالتحريض عبر رسائل التواصل. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعانين، نستمع معا.
سيد تامر، جملة من القوانين يناقشها الكنيسة باتجاه الأسرى فيها نوع من العقوبات والإجرام بحق الأسرى، كيف تتابعون ما يجري وخطورة إقرار هذه القوانين سيد تامر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا الله أسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيونية. يعني ما يحدث داخل سجون الاحتلال وبالأخص منذ مجيء الحكومة الفاشية بقيادة المجرم إيتمار بن غفير ونتنياهو وسموتريتش، رأينا زيادة في العقوبات على الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال، من قانون إعدام الأسرى وسحب الجنسية وتقليص أموال الكانتينة وقانون إعدام الأسرى، وأيضا الأموال التي تدفع من أجل علاج الأسرى، كل هذا لم يكن موجود في السابق، لكن نحن أمام حكومة إجرامية فاشية تتعامل بكل نازية مع أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. هي تريد أن تعيد السجون إلى ما كانت عليه في بداية الاحتلال الصهيوني، وسحب كافة الإنجازات وسحب كافة الإنجازات التي حققت بالدماء والشهداء وتضحيات الحركة الوطنية الأسيرة من ضربات مفتوحة عن الطعام ومن عمليات طعن بطولية ومن إرجاع وجبات للطعام وتضحيات لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة على مدار التاريخ. الاحتلال يريد أن يسحب كافة هذه الإنجازات، يريد أن يجعل السجون عبارة عن مقابر. اليوم نتكلم السجون هي مقابر بشكل حقيقي، يعني لا يوجد علاج طبي، هناك سياسة إهمال طبي وقتل عمد وممنهج من قبل الاحتلال الصهيوني، أيضا لا يوجد حياة كريمة داخل الأسر رغم أن هنالك كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية كفلت للأسير أينما كان وأينما وجد أن يحفظ حقوقه وأن يعيش بكرامة ويعيش بحرية داخل السجون، إلا أن الاحتلال الصهيوني يعني يريد أن يقتل أسرانا داخل سجون الاحتلال ويكون معهم بكل نزية وبكل إجرام.
طيب سيد تامر، كيف يمكن مواجهة هذه التحديات في ظل إقرار هذه القوانين في الكنيسة؟ نتحدث عن سحب الجنسية من الأسرى في القدس والأراضي المحتلة عام 48، أيضا المصادقة على فرض أحكام بالسجن على الأطفال من القدس والداخل الفلسطيني المحتل. أي مسارات يجب أن يسلكها المعنيون للوقوف أمام هذه القوانين الجائرة؟
هذا يجب أن يكون عبر المؤسسات الحقوقية والقانونية بأن تقف وتتدخل وتكون وتخرج عن صمتها وتذهب إلى يعني مخاطبة المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر والأمم المتحدة ولجم هذا المحتل الصهيوني. كل يوم نرى هناك إجرام صهيوني على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيوني، كما يتعامل الاحتلال بسن قوانين عبر الكنيسة الصهيوني. نحن نريد أن ندعم أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال من خلال سن قوانين تثبت هؤلاء الأسرى وتدعم حقوقهم وتثبت حقوقهم بالذهاب إلى المحاكم الدولية ومحاسبة المحتل الصهيوني. هذه جرائم دولية وجرائم إنسانية بحق الإنسانية. يجب علينا كسلطة فلسطينية وكمؤسسات عاملة في شؤون الأسرى أن نطرق كافة المؤسسات الدولية والإنسانية ونوقظها من نومها ومن سباتها، لنقول للعالم ونقول لأسرى الأبطال أننا معكم وأن ما يحدث داخل سجون الاحتلال من جرائم إنسانية يجب أن يتم لجم هذا المحتل الصهيوني ووقف جرائمه بحق الأسرى داخل السجون. الاحتلال يتعامل عبر سن قوانين في الكنيسة. ندخل إلى يعني هنالك منظمات إنسانية منظمات دولية يجب أن تضغط على المحتل الصهيوني وتوقف هذا المحتل الصهيوني وتوقف أيضا جرائمه بحق الأسرى.
المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعانين، نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة مع الأسرى.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. تتوالى ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية المنددة بقرار الحكومة السويدية السماحة مجددا بحرق نسخة من القرآن الكريم. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
لم تتعظ السويد من الخطيئات السابقة وأعادت فعلها المشين بعدما سمحت مجددا بجريمة تدنيس القرآن الكريم. استفزاز لمشاعر المسلمين حرك مروحة واسعة من ردود الفعل الغاضبة ووسع دائرة الإدانات والاستنكار من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. موجة غضب شعبي عمت الشوارع في دول عربية وإسلامية وجاءت متماهية مع التنديد الرسمي فيها. مسيرات وتجمعات جماهيرية شهدتها إيران ولبنان والعراق، أحرق فيها المحتجون العلم السويدي وأطلقوا العنان للشعارات الاستنكارية والهتافات الداعية للحفاظ على حرمة المقدسات الدينية واحترام الأديان وسط تأييد شعبي ورسمي واسع لقرار الحكومة العراقية قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد. المس بملياري مسلم تسبب بإحداث توتر على صعيد العلاقات مع السويد، وعليه استدعت وزارة الخارجية في كل من قطر وإيران سفيري السويد لديها للاحتجاج على الإساءة للقرآن الكريم ومطالبة ستوكهولم باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الإساءة. في مقالة وزارة الخارجية السعودية إنها ستستدعي القائمة بأعمال السفارة السويدية لديها لتسليمه مذكرة احتجاج. وزارة الخارجية في كل من فلسطين ولبنان والأردن وصفت الإساءة بأنها تعمق مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا والعنصرية بكل أشكالها تجاه الإسلام والقرآن، مرحبة بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرم الإساءة إلى المقدسات الدينية. الأزهر الشريف بدوره دان الاستفزازات المتكررة التي تمارسها السلطات السويدية بحق المقدسات الإسلامية تحت شعار حرية التعبير الزائف، داعيا إلى مقاطعة كل المنتجات السويدية نصرة لله وكتابه الكريم. إقليميا، دعت الخارجية التركية إلى تنسيق عربي تركي واتخاذ تدابير مشتركة تجاه جرائم الكراهية المتزايدة ضد الإسلام في أوروبا. التدنيس العلني للقرآن وتكرار الحوادث المعادية للإسلام اعتبرته باكستان أمرا مستهجنا قانونيا وأخلاقيا. استنكار شديد أعربت عنه أيضا منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وحذرا من عواقبه المروعة، في وقت أعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تضامنه مع المسلمين وإدانته لأعمال العنف وكراهية الإسلام التي تؤدي إلى تفاقم التوترات.
نشكر جزيل الشكر الزميلة امتثال الأشقر عن هذا التقرير. نود أن نتوقف عند وحيال هذه الجريمة في إحراق القرآن الكريم والموقف المطلوب عربيا وإسلاميا، حيث ندين نحن أيضا في إذاعة طهران العربية أيضا هذا العمل الإجرامي والذي جاء بتصريح حقيقة من السلطات السويدية التي ليس هي المرة الأولى التي نرى هذا العمل الجبان والمشين وهذه الجريمة حقيقة من هذه الحكومة. لكن بطبيعة الحال هناك جانب من الأحكام التي يقرها الشرع ردا على انتهاك القرآن الكريم، و تداعيات هذا الأمر وجر المسلمين على هذه الأمور وهذه الأحداث التي هي لربما حرب ضد الإسلام والمسلمين. على أي حال لابد لنا من اتخاذ مواقف قوية من قبل البلدان الإسلامية حتى نوقف الأعداء حقيقة عند مواقفهم وندافع عن مقدساتنا، مقدسات أمتنا الإسلامية كذلك. توقف عند هذه الوقفة مستمعينا الأكارم، لنا عودة لحضراتكم. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من جديد في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وانتقل لاستضيف ضيفنا في هذا البرنامج وارحب به أمين عام حركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ بلال شعبان. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،
حياكم الله. نتوقف ونتحدث حقيقة عن جريمة إحراق القرآن الكريم والموقف المطلوب عربيا وإسلاميا. طبعا السؤال الأول شيخنا، يعني بتصريح من السلطات السويدية تتواصل جريمة إحراق نسخ من القرآن الكريم، كيف تصنف هذه الجريمة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الجريمة هي جريمة أخلاقية إنسانية بحق المقدسات وبحق التنوع. الغرب يستخدم لغة الحريات والديمقراطية وهو يعني يحتل ويغزو كل بلادنا ويريق آلاف الدماء، ولكن عندما يصل الموضوع إلى إدانة مقدساتنا يتحدث عن الحريات الشخصية والحريات الدينية وما إلى ذلك. ما يجري اليوم هو خوف حقيقي من نهضة الشعوب العربية والإسلامية بموجة للتحرر والاستقلال الفعلي الحقيقي ولتحرير الأقصى والقدس وفلسطين. وما يجري اليوم من تنوع وإنجاز التعبير تغير ديمقراطي في الغرب يدفع كل أولئك الذين يدعون الحريات والديمقراطية إلى محاولة تنشين صورة الدين وصورة الإسلام وصورة القرآن، حتى لا يبقى هذا القرآن موحيا للأمة وللجماهير التي يحرضها القرآن على أن تحافظ على عزتها وأن تحافظ على كرامتها وأن تحافظ على أرضها، لأن الله يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هم يريدون أمة تقوم على خلفية من ضربك على خدك الأيمن فدر له الأيسر، حتى تستمر بلادنا سوق لنفاياتهم، نفاياتهم الفكرية والاقتصادية، لنبقى محتلين اقتصاديا ومستعمرين فكريا وسياسيا. لذلك المسؤولية الأساس اليوم أن نعود إلى القرآن. عندما يحيطون القرآن ويجيزون ذلك لأنهم يعلمون حقيقة التأثير القرآني في إبقاء هذه الأمة حية، لذلك أكبر رد على هؤلاء سياسيا قد يكون قطع العلاقات، قد يكون المحاصرة، ولكن أكبر رد على المستوى الشعبي أن نعود إلى القرآن لنفهم غيظ مقدار غيظ الكفر العالمي والمستكبرين من هذا القرآن، ولأجل أن نأخذ بعد ذلك هذا القرآن بقوة من أجل أن نتحرر ومن أجل أن نقيم العدل على امتداد المعمورة، حتى لا يبقى نظام ظالم، حتى لا يبقى مستضعف، حتى لا يبقى مظلوم، حتى لا تبقى أرض محتلة.
نعم. طيب فيما يخص بالأحكام التي يقرها الشرع ردا على انتهاك القرآن الكريم، ما هي هذه الأحكام شيخنا؟
يوجد الكثير من الأحكام التي يعني تنص على حفظ المقدسات عندما يكون هناك شتم للذات الإلهية أو شتم لسيد الخلق يعني أو حرق للمقدسات. هناك الكثير من المواقف الشرعية التي يجب أن يرد بها والتي يجب أن يرد عليها، وهذا الرد يجب أن يكون ردا صارما حتى لا يجرؤ بعد ذلك الكثير من هؤلاء على هذه الفدية وعلى هذا الاعتداء. لذلك يعني هذا قد يبتدئ من يعني مقاطعة وأن تدفع ستوكهولم ثمنا باهظا والدنمارك وكل تلك الدول أن تدفع ثمنا باهظا من اقتصادها، لأنهم مجتمعات لا تقوم إلا على المفهوم المادي، لا تقوم على فكر والحريات أو ما إلى ذلك. يعني اليوم في الغرب بدأوا يشرعون التحول الجنسي، وعند العشر سنوات عندما يكون عند المسلمين هناك مثلا سن الحجاب بالبنات، هناك عندهم في العشر سنوات في السنوات القادمة يخير الطفل أو الطفلة هل تريد أن تكون ذكر أو أنثى. هناك انحراف كلي. نظرية هانتينغتون للفائض البشري يريدون من خلالها أن يقضوا على الجنس البشري، لأنه باعتقادهم الكرة الأرضية تتسع لاثنين أو ثلاثة مليار، يجب القضاء على الآخرين، إما عبر مؤتمر الصين لتحديد النسل أو مؤتمر القاهرة أو المثلية التي يستطيع الإنسان باعتقادهم أن ينفس من شهواته الجنسية دون أن يكون هناك فائض بشري. لذلك هذا الشذوذ لا يجوز أن يصل إلى مجتمعاتنا ويجب أن يقاوم، لأن الله عز وجل يقول فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إن لم نقف بوجه ما يجري اليوم سيصبح الطهر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي تماما كما يحدث اليوم.
طيب لأتساءل أيضا، يعني اليوم ستوكهولم عند التصريح بحرق مرة ثانية طبعا بحرق نسخ من القرآن الكريم، وكانت لها تجارب في هذا المجال أيضا. شاهدنا صحيفة شارل إبدو الفرنسية تنشر رسوم مسيئة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وكذلك الأمر كان هناك صحيفة دنماركية قامت بالفعل ذاته. هذه الأحداث وغيرها هل هي حرب على الإسلام برأيكم؟ ومن يقف وراءها، وخاصة أنهم لربما يريدون جر المسلمين إلى المربع في الإشكاليات المتعلقة بهذه الأمور؟
هناك أوجه متعددة للحرب. الله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
إن استطاعوا.
أوضح الحروب هي الحروب المباشرة بالأسلحة بالبنادق بالصواريخ، وهذه حرب واضحة تستفز الكرامة الإنسانية من أجل أن يواجه الإنسان البندقية بالبندقية كما يجري في لبنان وفي فلسطين. ولكن هناك حروب فكرية وهناك حروب اعتقادية يراد من خلالها أن يمرروا أسلوب وطريقة عيشه من أجل أن يفرضوه على الآخرين. لتتحول مجتمعاتنا إلى مجتمعات نعاج تلتزم بما يقول والله بدعوة أن هذا القانون وهذا قانون الحريات. الحريات ألا تكون إلا في شتم المقدسات؟ الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني كثير من الناس يتحدثون يعني كثير من المؤسسات تتحدث عن النار وعن الجنة وعن العذاب وعن، وفي المقابل يقولون هل الله عز وجل يحرق عباده وخلقه؟ وهم مثلا بين قوسين الكثير من الأديان مثل المجوس أو هؤلاء يحرقون الجثث في هذه الدنيا ولا يحاسبهم أحد. هناك من يتحدث عن مجزرة تقام يوم الأضحى لذبح الخراف، وهذه المجزرة ترتكب بحق الأنعام والحيوانات، وهم يرتكبون مجازر بحق البشر.
صح.
ويعتبرون أن التضحية والأضاحي التي تقدم لحومها للفقراء هي مجزرة، ولكن لا يعتبرون أن ما جرى في العراق من حرب قد خلط على 2 مليون مجزرة، ولا غزو أفغانستان ولا حصار إيران ولا حصار سوريا، كل ذلك يدخل في دائرة الحرب على الإرهاب.
صحيح.
أما إذا ذبحت خراف أو دفعت عن مقدسك
فيأخذون الإشكاليات
إرهابيا، يجب أن تخرج من الدائرة الإنسانية.
نعم. لأتحدث شيخنا بما أن
الله بأفواههم.
نعم.
والله متم نوره إن شاء الله.
إن شاء الله. وبما أن الوقت حقيقة يداهمنا في أقل من دقيقة لربما، ما المطلوب اليوم عربيا وإسلاميا لمواجهة هذه الجرائم؟
على المستوى الرسمي يجب أن يكون هناك طرد لكل السفراء. على المستوى الاقتصادي يجب أن يكون حصار، وتحديدا على المستوى الغاز والنفط. اليوم بعد حرمان روسيا لأوروبا من الغاز والنفط، يكون الحرمان من الدول العربية
الدول الإسلامية
هذه خطوة ثانية وموجعة جدا. وعلى المستوى الثالث المستوى الشعبي أن ندرس وأن نثقف كل أبنائنا حقيقة وحبنا لهذا القرآن لنأخذ بآياته. الله عز وجل يقول أفلا يقرؤون القرآن، يقول أفلا يتدبرون القرآن. عندما نتدبر القرآن ندرك من هو عدونا ومن هو صديقنا. كل واحد يقول لا إله إلا الله أخونا.
أحسنتم.
وكل من يقف في وجه المشروع الإنساني هو عدو. الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا. فليس السني عدو الشيعي، ولا الشيعي عدو السني، ولا العربي عدو الفارسي أو الكردي أو البلوشي. كل الله عز وجل يقول في كل هؤلاء إنما المؤمنون.
شكرا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
من أجل ذلك هم يحاربوا.
حياكم الله فضيلة الشيخ بلال شعبان أمين عام حركة التوحيد الإسلامي، شكري وتقديري لكم. وأنا حيا
إليه تنصت الأكوان، ما فيه تعطر الآذان والقرآن، ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق، وفي محاسن الأخلاق
توقف مستمعينا الكرام عند فقرتنا نداء القدس. ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل استهداف الاحتلال ومستوطنيه للقدس والمقدسات؟
نداء القدس.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أدى نحو 50,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد. وخلال خطبة الجمعة حذر خطيب الأقصى الشيخ محمد حسين من مخططات جماعات الهيكل المزعوم للعدوان على الأقصى، داعيا إلى شد الرحال إليه وإعماره بالمصلين للتصدي لمخططات الاحتلال.
يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، نقرأ في بعض الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية وغيرها أن هناك تحضيرات تقوم بها الجماعات المتطرفة ممن ينسبون أنفسهم إلى جماعات الهيكل المزعوم، يخططون للعدوان على المسجد الأقصى المبارك. خار شأنهم وطاش سهمهم، فما زال المسجد الأقصى عامرا بالإسلام والمسلمين، عامرا بأبنائه المرابطين. ونستذكر في هذا المقام معركة البوابات التي يذكرها العدو والصديق ويذكرها العالم، يوم احتشد أبناء القدس ومعهم أبناء فلسطين يدافعون عن المسجد الأقصى ويذودون عن بواباته، وخرجوا بفضل الله وحوله وقوته منتصرين في تلك المعركة وذاك الواقعة. وبحول الله تعالى سيبقى النصر حليفكم أيها المرابطون في دفاعكم ورباطكم في المسجد الأقصى المبارك، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا تتراجعوا بحال من الأحوال عن إعمار المسجد الأقصى وشد الرحال إليه والمرابطة فيه، فأنتم الطليعة المتقدمة لأمتكم الكريمة ولشعبكم العظيم المعطاء في حماية القدس ومقدساتها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
كما دعا الشيخ حسين أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوحدة ورص الصفوف وتوحيد الكلمة لمواجهة التحديات والتهديدات ضد شعبنا ومقدساتنا.
فآن لأبناء شعبنا الصابر المرابط أن يكون صفا واحدا وأن يكون مجتمعا موحدا، وأن تكون وجهته هجرة لله سبحانه وتعالى، طلبا لرضوانه ومرضاته في الوحدة وفي التعاون وفي التآلف وفي التكاتف، حتى نحافظ على أرض ديار الإسراء والمعراج، وحتى نحافظ على هذه الأرض وطنا حرا كريما شريفا لكل أبناء الشعب الفلسطيني الصابر والمرابط. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الكرام أسوة حسنة، فبادروا يا أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الوحدة ورص الصف وتوحيد الكلمة وجمع الشمل، لنكون على مستوى التحديات وعلى مستوى المسؤولية في مواجهة ما ينتظرنا وما يخطط له الأعداء ضد هذه الأرض وضد الإنسان وضد الحجر والشجر وضد المقدسات.
أيها الأحبة، نتابع في نداء القدس، حيث اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في صلاة الجمعة التي أقيمت في خيمة البستان في بلدة سلوان، وقمعت قوات الاحتلال المصلين في الخيمة التي نصبت جنوب المسجد الأقصى محاولة تفريقهم، وأطلقت قنابل الغاز اتجاههم كما رشتهم بالمياه العادمة. ويعتدي جنود الاحتلال بشكل مستمر على المعتصمين في خيمة البستان، خاصة أثناء صلاة الجمعة، بهدف تفكيكها ووقف حالة التضامن مع الأهالي المهددة منازلهم بالهدم لمصلحة المستوطنين. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نستمع معا.
سيد زياد، لماذا الاحتلال وبهذه الطريقة الوحشية يعمل على فض صلاة الجمعة في خيمة البستان، وهي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بهذا الاعتداء؟
طبعا يعني الاحتلال زي ما احنا عم بنشوف من كل المخططات بتمنى انه ما حدش يصلي بالقدس ولا باي منطق، لا بالحرم ولا الى اخره. كل هاي الاجراءات يعني بتشير بشكل واضح انه يعني بتمنى فعلا انه ما احد يصلي. لكن ما يخص بالبستان بالتحديد، طبعا هناك مخطط اللي الاهالي صار لهم سنين عم بيقاوموه بكل الوسائل المتاحه لهم، من ضمنها خيام الاعتصام، من ضمنها الذهاب للمحاكم، يعني صار لهم عشرات السنين بالدفاع عن هذه المنطقة اللي هي تقريبا حوالي 88 بيت اللي فيها يمكن أكثر من 1500 نسمة موجودين هناك، اللي هدول يعني راح يتشردوا في حال نفذوا هذا المخطط. وهذا المخطط على ما يبدو انه تنفيذه قريب، لانه يعني هناك قرارات محاكم، وبالتالي الاهالي عم بتدعوا لانهم يوقفوا قدام هاي الهجمه بنصب هاي الخيمه، باعلان الصلاه بهاي الخيمه للفت انتباه العالم ككل.
طيب استاذ زياد، هل محاوله تفكيك هذه الخيمه ووقف حاله التضامن مع الاهالي المهدده منازلهم بالهدم يأتي لإبعاد الناس عن المكان، وبنفس الوقت فض حالة التضامن معهم حتى يتمكن الاحتلال من القيام بتنفيذ مخططاته بهدوء؟
صحيح صحيح 100%. يعني اليوم الاحتلال يعني حتى عم بمنع ناس من التعامل مع الإعلام، من التواصل مع الإعلام، من الحديث عن أي انتهاكات عم بتتم بالقدس. يعني عندنا مثال، تم إبعاد الشيخ ناجح قراط بس يعني بتهمة التحريض، بمعنى طبعا لفقوا له تهم أخرى كان هي الأساس تهمة التحريض، وكان بالسابق يعني يمكن من القرارات المشهورة أنه منع من أنه يعمل أي لقاءات صحفية، لأنه بيعتبروا محرم. يعني مجرد أنك أنت بتذكر موضوع الانتهاكات، بتذكر شو الهجوم اللي ممكن يصير في القدس.
ماذا عن لحظة الصفر لبدء تنفيذ المخطط؟ كيف تتوقع أن تكون الصورة في تلك اللحظات سيد زياد؟
أنا في اعتقادي يعني السكان يعني ما حتكون كارثة أول شيء إذا فعلا نجحوا بموضوع الهدم، لأنه زي ما قلنا يعني راح يتشرد حي بأكمله. يعني أنت عم تحكي على حي من أحياء سلوان، يعني 88 بيت، يعني شيء كبير، عشرات العائلات، في حوالي 1500 نسمة موجودين بهاي البيوت، وهذا يعني راح يغير معالم الحي ككل. يعني في حال تنفيذه يعني هم بدهم يعملوا حديقة يعني بين حسين الملك داود اللي كان يمشي فيها وإلى آخره، ويربطوها في مدينة داود اللي تقريبا اليوم يعني خلقوا إشي اسمه مدينة داود، وفيها أنفاق تحت البلد القديمة. أنا في اعتقادي السكان مش رح يسكتوا، يعني ما رح يسكتوا، يعني رح يكون هناك يمكن تكون بدايات انتفاضة بالقدس نتيجة هذا الحدث، يعني حدث اللي مش رح يمر بسهولة.
مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نأتي أيها الأحبة إلى نهاية فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة، عودة إلى الأستوديو.
وشكرا لاستماعكم إلى لقائنا مستمعين الأكارم، وصلنا إلى نهايته، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيب يا وطني، إليك نجيب.